أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في التفصيل الذي قال به السيد الخوئي قدس سره بين المتنجس الأول والثاني، فإن المتنجس الأول ينجس، أما الثاني فلا ينجس. قال في ذلك ما دليله، دليله عدم الدليل، لأنه الروايات التي تمسكنا بإطلاقها حتى نثبت أن المتنجس ينجس هو إطلاق لفظ قذرة في جملة من الروايات، وقذرة يطلق على النجس وعلى عين النجاسة وعلى المتنجس الأول المباشر، ولم ير إطلاقها على غير المتنجس المباشر. فماذا يبقى عندنا نحن المشهور دليل على أن المتنجس ما بعد الأول ينجس؟ لا دليل. قال إلا أن يمكن أن يقال هناك دليلان وجهان أمران يمكن أن يستدل بهما على أن المتنجس حتى ما بعد الأول ينجس. الدليل الأول أو الأمر الأول بحسب عنوانه ما ابتدأنا به أمس، من أنه توجد أكثر من رواية علل فيها الإمام عليه السلام وجوب الاجتناب عن الملاقي بأنه نجس، وقال عنوان نجس شامل للمتنجس، المتنجس أيضا يسمى نجس. قرأنا الرواية الأولى الصحيحة بالأمس، ثم وصلنا إلى الرواية الثانية وهي مع معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ قال نعم اشرب منه وتوضأ منه. قال قلت له الكلب؟ قال لا. قلت أليس هو سبع؟ قال لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس. فإذا الآن الإمام علل عليه السلام وجوب اجتناب بالشرب وبالوضوء من الماء الملاقي، قال لأنه نجس. فنجرد الرواية عن الخصوصية، خصوصية الكلب الوارد فيها، أو قل نعمم التعليل الوارد فيها. ها؟ هو التعليل عام، الإمام يعلل وجوب الاجتناب بأنه نجس، فإذا كل نجس يجب اجتناب الملاقي عنه، والمتنجس نجس، هذه المقدمة الثانية، فإذا يجب اجتناب الملاقي عنه. هذا كان تقريب استدلالهم، لأن احنا انتهينا من مناقشة الرواية الأولى، هذه الثانية اللي بدأنا بها، ناقشها السيد الخوئي من جهتين، جهة السند وجهة الدلالة. أما من جهة السند، سندها صحيح إلا الراوي المباشر وهو معاوية بن شريح، فإنه مجهول. لذلك قلنا ثم ناقش سيد الخوي قدس سره الرواية الثانية التي نحن بصددها بضعف سندها بمعاوية بن شريح وهو مجهول. أقول رواه الشيخ بطريق آخر، صح، ويوجد الطريق الأول المذكور في الوسائل هو عن معاوية بن شريح، لكنه روي بطريق آخر عن معاوية بن ميسرة وهو مجهول أيضا، فإذا سند ضعيف سواء كان على هذا أو على هذا. رواه الشيخ بطريق آخر عن معاوية بن ميسرة وهو مجهول أيضا، فالسند ضعيف سواء تعدد، وإن كان مرز النوري في المستدرك له طريق لتوثيق معاوية بن ميسرة، وحينئذ طرح هذا الطريق الثاني يكون مفيدا. لماذا قال؟ لأنه روى عنه كبار الأصحاب والفقهاء وأجلاء الرواة كابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة وابن أبي نصر البسنطي، ولم يرد فيه طعن مع رواية هؤلاء كبار الرواة عنه، فإذا قال فلا ينبغي الشك في وثاقته، هكذا قال في خاتمة المستدرك. فإذا بنينا على مثل هذه التوثيقات، فإذا وجود طريق آخر للرواية غير معاوية بن شريح وهو معاوية بن ميسرة يكون نافعا، وإلا هما كلاهما مجهولان بحسب القواعد. لذلك قلنا فالسند ضعيف سواء تعدد، ها، قالوا يوجد احتمال أن معاوية بن شريح هو نفس معاوية بن ميسرة ابن شريح، لأن معاوية بن ميسرة هو ابن شريح، وشريح هذا شريح القاضي طبعا المعروف. وكما تعلمون أن النسبة إلى الجد معروفة في الروايات، نقول بيت فلان، بيت فلان ومو أبوه، قد يكون جد أو جد أبيه، فنقول هذا فلان مع الفرق بالتشبيه طبعا. لكن نقول مثل ابن الرضا عليه السلام لحد الإمام الهادي عليه السلام، والحسن العسكري يسمى ابن الرضا وهو جده وجد أبيه. فإذا لما يقول معاوية بن شريح وفي مورد آخر معاوية بن ميسر بن شريح، احتمال كونهما واحد وارد، لأن شريح القاضي شخص معروف، فما يقال معاوية بن ميسر بن شريح، يقال ابن شريح. فإذا يمكن أن يكون واحد، يمكن أن يكون متعدد، لذلك قلنا فالسند ضعيف سواء تعدد بقرينة ذكر الشيخ الصدوق قدس سره طريقه إلى كل منهما، قال طريقي إلى معاوية بن شريح كذا، وطريقي إلى معاوية بن ميسر بن شريح كذا، يعني هما عنوانان والطريقان صحيحان إلى هذين العنوانين. وقد ذكر الشيخ في الفهرست كلا العنوانين، هذا إذن كقرائن على التعدد، سواء تعدد أو اتحدا. ما هي القرينة على اتحادهما؟ لأن ميسرته هو ابن شريح القاضي، ومن المعروف النسبة إلى الجد مباشرة، فيقال معاوية بن شريح، خصوصا إذا كان مشهورا كشريح عليهما عليه. ثم إن هذه الرواية شاهد على الاتحاد، لأن نحن نبحث في علم الرجال وفق القواعد الرجالية، لكن أحيانا طبعا الموارد الفقهية تفيدنا شيء علينا أن ننقل هذه الفائدة إلى علم الرجال. شاردها المقدمة، أقول هذه الرواية هنا هم الرواة المباشرين اللي يعرفون هذا معاوية بن شريح ماذا، هم تارة رووه بعنوان معاوية بن شريح، وتارة رووه معاوية بن ميسر بن شريح، وهم أعرف بمعاوية من هو، فهم إذن لا يرون فرقا في هذا الرجل بين العنوانين، لذلك مرة رووه هكذا مرة رووه، وهم أعرف هم معاصرون له. فإذا الرواة المباشرون هم أعرف به، وهم في طريق قال رويته عن معاوية بن شريح، وفي طريق آخر يقول رويته عن معاوية بن ميسر بن شريح، فإذا هو واحد بهذه القرينة. لكن طبعا نحن في علم الرجال لنا قرائننا وقواعدنا، ونقول خلص ما دام الشيخ الصدوق ذكر طريقين إلى العنوانين معناه هو يرى اختلافهما، كذلك الشيخ في الفهرست ذكر العنوانين. لكن هذا مو كافي، خصوصا إذا وجدت قرائن في مقابله. مثل الشيخ صدوق ما يذكر طريقين، نعم له روايات يرويها عن معاوية بن ميسر بن شريح فقال هذه طريقها، وله روايات عن معاوية بن شريح قال هذا طريقها، هذا لا يعني أنه يرى اختلاف العنوانين. على كل فمحل الشاهد ممكن أن نقول باتحاد هذين العنوانين، لأن قلنا ثم إن هذه الرواية تشاهد على الاتحاد، لأن الرواة المباشرين الذين رووها عن ابن شريح بطرق مختلفة سموه تارة بهذا وأخرى بذاك، وهم أعرف به. وعلى أي حال فالبحث في ذلك غير مجد لجهالة العنوانين، العنوانين مجهولان، فإذا نبحث عن اتحادهما أو تعددهما هذا متى؟ لما يكون أحد العنوانين موثق والآخر غير موثق، فاتحادهما أو تعددهما يكون له ثمرة. أما العنوانين الآن، نعم في الطريق الأول يعني لهذه الرواية بحسب ما أثبتناها رواها صفوان بن يحيى عن معاوية، هاي الرواية من رواها عن معاوية بن شريح؟ رواها صفوان بن يحيى، ونعلم صفوان بن يحيى وابن أبي عمير والبزنطي من الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا بناء على هذه الكبرى من يقول بها إذا معاوية بن شريح ثقة، لأن هذه الرواية محل الشاهد التي نحن فيها رواها صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح، وروى عنه أيضا ابن أبي عمير أيضا، فتكون الرواية معتبرة بناء على كبرى أنهما لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة. هذه إذن المناقشة في السند وإمكان اعتبار الرواية إما بتوثيقات عامة كالذي قاله مرزا النوري في خاتمة المستدرك، أو بتوثيقات خاصة كون معاوية بن شريح روى عنه صفوان بن يحيى وهو لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. هذا المناقشة في السند. ثم ناقش قدس سره سيد الخوئي في دلالتها، فقال: لأن النجس وإن صح إطلاقه على المتنجس. مناقشة ستكون إذن في المقدمة الثانية. المقدمة الأولى أخذها من الرواية تقريب الاستدلال، قال الرواية عللت وجوب الاجتناب عنه لأنه نجس فالمتنجس به، والمقدمة الثانية أن المتنجس يصدق عليه نجس، فناقش في الثانية. قال: لأن النجس وإن صح إطلاقه على المتنجس على ما أسلفناه، إلا أنه ليس في الرواية بصدد بيان أن النجس منجس، وإنما كان بصدد دفع ما توهمه السائل، حيث توهم أن الكلب من السباع، وقد دفعه عليه السلام بأن الكلب ليس من تلك السباع التي حكم بطهارة سؤرها. يريد يقول أن الإمام هنا لما تمسكتم بعموم التعليل ليس في مقام البيان من جهة أن النجس ينجس أو لا، حتى تقولون إذن المتنجس أيضا يطلق عليه نجس فينجس. لا، الإمام كان بصدد إزالة التوهم في ذهن السائل، كان يظن أن الكلب من السباع وسؤر السباع طاهر لا يجب الاجتناب عنه، فإذا سؤر الكلب لا يجب الاجتناب عنه. فقال الإمام: لا، الكلب ليس من السباع، الكلب نجس ليس كبقية السباع التي سؤرها طاهر. فكان المولى في مقام البيان من هذه الجهة وليس من جهة بيان أن النجس ينجس، حتى تتمسكوا بعموم التعليل وتعمموها وتجردوها عن الخصوصية إلى غير الكلب من النجاسات. وهذا طبعا جواب صحيح، لذلك قلت أقول مضافا إلى، يعني نصحح الجواب الذي قاله سيد الخوئي، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أن إطلاق عنوان النجس على المتنجس حكمي اعتباري تشريعي، فلا تلازم بينهما في التأثير بالانفعال. هذه لا ننساها، كررناها في أكثر من مورد. صح احنا المتنجس نسميه نجس، والروايات سمت المتنجس قذير، لكن علينا أن نلتفت أن هذه القذارة ليست حقيقية، هذه حكمية اعتبارية بجعل الشارع أنه هذا يجب تطهيره بهالمقدار، هذا وصف بأنه قذر وبأنه نجس، هذا لا يعني أنه أصبح كالنجس حقيقة، وكل ما تترتب على عين النجاسة من آثار تترتب على المتنجس. لا، هذا إطلاق حكمي اعتباري بجعل التشريع، هاي لابد أن نلتفت. يعني مناقشة في المقدمة الثانية تقولون النجس كالمتنجس فيكون مشمول بعموم التعليل، لا هذا لا نوافق عليه، النجس كالمتنجس معنى يجب تطهير صح، أما أكثر من ذلك بمعنى أنه ينفعل به الملاقي كما ينفع الملاقي عن النجاسة، هذا لا نوافق عليه. وأيضا نضيف: ربما كان منشأ السؤال فتوى بعض فقهاء العامة بطهارته لكون الكلب من السباع، فصحح الإمام عليه السلام له ذلك. إذن هذا الأمر الأول الذي يمكن أن يستدل به على ما قيل من أن المتنجس وإن كان بغير، وإن كان بواسطة يعني بشكل غير مباشر، فإنه ينجس. الروايتان رأيناهما أجنبيتين ولا يمكن التمسك بهما على هذا القول. ثم قال قدس سره الأمر الثاني، لأن قلنا هو يوجد أمران يستدل بهما على أن المتنجس ينجس، ما هو هذا الأمر الأول؟ وهو عموم التعليل ليس بصحيح. قال الأمر الثاني: صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح، وقد حكى فيها الإمام عليه السلام عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله، صف لنا كيفية وضوء رسول الله، وصف لهم: فدعا بوعاء فيه ماء فأدخل يده فيه بعد أن شمر ساعده، إلى آخر التفصيل، محل الشاهد هكذا الإمام يقول هنا قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة. هذا في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إذا كانت الكف طاهرة. ما هو تقريب الاستدلال بهذا على أن المتنجس وإن كان ثاني ثالث يعني بالواسطة ينجس؟ قال قدس سره، فإنها دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ إدخالها الماء ولا يصح منه الوضوء ولا وجه له إلا انفعال القليل بالكف المتنجسة. الإمام لماذا اشترط قال هكذا إذا لم إذا كانت الكف طاهرة؟ لماذا اشترط طهارة الكف قبل غمسها في الماء؟ قال لشيء واحد، وهو حتى لا يتنجس الماء عند غمس الكف فيها. وحينئذ إذا تم هذا التقريب نتمسك بإطلاق هذا المفهوم، يعني إذا لم تكن الكف طاهرة لا تغمسها في الماء من أجل الوضوء. لماذا؟ لأن الماء سيتنجس بها، فنتمسك بإطلاق المفهوم يعني غير طاهرة، وتشمل ما لو كان نجس بملاقاة النجاسة مباشرة أو بغير مباشرة. فإذا خطوتان يحتاج أن يقطعهما المستدل، عليه أن يثبت أن وجه اشتراط طهارة الكف الوضوء هو هذا، حتى لا يتنجس الماء عند غمس الكف به. والخطوة الثانية اللي يحتاجها أن هذه الكف المتنجسة يتمسك بإطلاق وصف متنجسة لتشمل ما كان متنجسا أولا ثانيا ثالثا. هذا تقريب الاستدلال لهذه الصحيحة. قال وبإطلاقها، هاي الخطوة الثانية من الاستدلال، تعم ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة وما إذا كانت نجسة بالمتنجس الذي نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطة. فيحتاج خطوتين. إذا الخطوة الأولى من الرواية وهو الاستدلال بمفهومه، إذا كانت الكف طاهرة يعني إذا لم تكن طاهرة لا تغمسها في الماء، إذا كانت متنجسة لماذا؟ لأن الماء سينفعل بها ويتنجس. الخطوة الثانية نستمسك بإطلاق متنجسة ليشمل سواء كانت متنجسة أول أو ثاني أو غير ذلك. قال قدس سره وهذه الرواية أحسن ما يستدل به في المقام على قول مشهور لنسمي أو أي شيء آخر لصحة سندها صحيح الزرار وتمامية دلالته صحيح على عدم الفرق بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة. قال إذا أرادوا أن يستدلوا على أن المتنجس حتى مع الواسطة ينجس وليتمسكوا بهذه الرواية صحيحة سندا دلالتها تامة. لكن يرد قدس سره يقول ولكن الصحيح أن الرواية مجملة لا يعتمد عليها في إثبات المدعى، وذلك لاحتمال أن يكون الوجه في اشتراطه عليه السلام طهارة الكف في إدخالها الإناء عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث. أنتم بني استدلالكم على مقدمتين، ماذا قلتم في المقدمة الأولى؟ قلتم مفهوم الرواية هكذا إذا كانت الكف طاهرة يعني إذا لم تكن الكف طاهرة وكانت نجسة لا يجوز لك أن تفعل هذا وتغمس في الماء. لماذا؟ لأن الماء سينفعل بها ويتنجس. قال مو معلوم أن الرواية تحمل على هذا المعنى، يوجد معاني أخرى محتملة في الرواية. لعل الإمام قال لا تغمس يدك في الإناء إذا كانت متنجسة لأن هذا الماء سيكون رافعا للخبث للنجاسة التي في اليد، والماء المستعمل في رفع الخبث لا يجوز استعماله في الوضوء، فلا يحق لك الوضوء بماء قد استعمل لرفع الخبث. فقد يكون لهذا المعنى الإمام اشترط طهارة الكف مو لمعنى آخر. وعليه فما دام أكثر من احتمال لا يتعين أحدها الذي يتم استدلالك به، فالرواية مجملة لوجود عدة احتمالات ولا يستقيم استدلالك إلا على أحدها. قال لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر بل والمستعمل إلى آخر. أقول التقريب المذكور للمستدل وللمستشكل بعيدة، كلا المعنيين بعيدة. أما الذي ذكره المستدل فلعدم خصوصية الوضوء في انفعال الماء القليل بغمس المتنجس فيه حتى يشترط طهارة الكف فيه. زين يا بس واضح من الرواية أن هذا شرط في الوضوء، يصف الإمام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هكذا إذا كانت الكف طاهرة، يعني دي يتحدث الإمام عن شرط في الوضوء. زين وفقط في الوضوء إذا غمس يده في الماء ينفعل الماء ويتنجس ومسألة عامة، فشنو وجه اشتراط هذا في الوضوء حتى تجعله من شروط الوضوء؟ هذا المعنى الذي قربه للمستدل. هذا معنى بعيد، أن نحمل اشتراط طهارة الكف حتى لا ينفعل الماء القليل بإدخال المتنجس فيها، هذا معنى بعيد الذي ذكره سيد الخوئي للمستدل أصل الاستدلال، لأن هذه القضية لا تختص بالوضوء حتى يجعلها شرطا في الوضوء. كل يد قذرة تدخل في ماء قليل في الإناء تتنجس، ما العلاقة هذا بالوضوء؟ فهذا المعنى بعيد، أن نحمل اشتراط طهارة الكف على هذا المعنى. لذلك قلت التقريب المذكور للمستدل بعيد لعدم خصوصية الوضوء في انفعال الماء القليل بغمس المتنجس فيه حتى يشترط طهارة الكف في الوضوء، هذا لا معنى له. وما قاله المستشكل وهو سيد الخوئي بعيد أيضا، لأن الكفة المتنجسة إذا غمسها في ماء الإناء نجسته لأنه ماء قليل، فلا يصدق على الماء أنه مستعمل في رفع الخباث. غريب أن يعني يكون هذا المعنى الذي يطرحه السيد الخوئي. الحديث عن ماء في الإناء تشترط الرواية أن تكون يده طاهرة، لماذا سيد الخوئي يقول لا ممكن؟ لأنه هذا إذا غمسها وهي متنجسة سيكون الماء في الإناء يصدق عليه أنه مستعمل للرفع الخبث، ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل لرفع الخبث. وسيدنا اليد إذا الكف إذا كانت متنجسة وأدخلها في الماء القليل تنجس الماء، ولا يصدق عليه أنه ماء رافع للخبث حتى تأتي وتفسر الرواية بهذا المعنى، هذا معنى بعيد. لذلك قلت وما قاله المستشكل عن سيد الخوئي بعيد أيضا، لأن الكف المتنجسة إذا غمسها في ماء الإناء نجسته، فلا يصدق على الماء أنه مستعمل في رفع الخبث ولا يجوز استعماله في الوضوء. لا أكيد معنى بعيد. ولا أقرب إذن في فهم الرواية اشتراط طهارة أعضاء الوضوء عند المباشرة، يريد يقول أنه يشترط في أعضاء الوضوء أن تكون طاهرة عندما تباشر في الوضوء، فلا بد أن تكون كفك طاهرة وتبدأ بوضوئك، لأن لا يجوز أن تتوضأ إلا وأعضاء وضوئك طاهرة. هذا المعنى هو الأقرب للرواية، وهذا الأقرب لاشتراط طهارة الكف لما يغمسها. والأقرب في فهم الرواية اشتراط طهارة أعضاء الوضوء عند المباشرة، لأن مفهوم الجملة الإمام لما يقول إذا كانت الكف طاهرة مفهومها ما هو؟ لأن مفهوم الجملة إذا لم تكن الكف طاهرة فليس هكذا، الإمام قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة، يعني إذا لم تكن الكف طاهرة فليس هكذا، يعني ليس هكذا يعني أن لا يجوز أن تبدأ بالوضوء لعدم تحقق الشرط المذكور. إذن هذا هو الصحيح الأقرب عرفا أن نفهم ونستظهر من الرواية. فإذن المقدمة الأولى للمستدل ليست تامة، ومنه يعلم النظر في قوله قدس سره، ذكر كلاما آخر عرف المناقشة فيه. نقرأ على نحو السرعة. قال: والماء الموجود في الإناء في مورد الرواية ماء مستعمل في رفع الخبث. لا، ماء قليل في الإناء هذا لا يرفع خبثا، هذا يتنجس على تقدير نجاسة الكف، فإنه بمجرد إدخالها الإناء الكف النجسة يصير الماء مستعملا في الخبث. كيف تنجس الماء؟ ليس ماء مستعملا. إلى أن يقول: فالرواية مجملة ولا يصح الاستدلال بها، لأنك أنت المستدل احتملت احتمالا ونحن ألقينا احتمالا آخر، فالرواية مجملة إذن لا يمكن الاستدلال بها على منجسية المتنجس للقليل مطلقا، فإذا لا دليل على انفعال القليل بالمتنجس مع الواسطة، لأن هذا عمدة أدلتكم، وهو صحيح الزرار التي قلنا عنها أن أحسن ما يستدل بها على هذا المطلب رأيناها غير تامة الدلالة، مجملة فيها أكثر من معنى محتمل، واستدلالكم مبني على أحد هذه المعاني ولا يتعين هذا المعنى، فإذا الرواية مجملة ولا يصح الاستدلال بها. أقول علقنا على هذا: فالاحتمالات المذكورة في معنى الرواية بعيدة، والظاهر ما ذكرناه فلا إجمال فيها. صح، والإجمال يكفي للرد على المستدل، المستدل ما دام يتعين استدلاله بمعنى معين ولم يثبت هذا المعنى لوجود احتمالات أخرى، صح، هذا يكفي في الرد عليه. لكن نقول لا يوجد إجمال في الرواية، هذه المعاني اللي تفضلت بها أيها السيد الخوئي، واحد منها قربت للمستدل وواحد أنت استشكلت به، كأنها بعيدة، والأقرب والأظهر عرفا هو ما ذكرنا. ثم قال قدس سره مفرعا على عدم وجود دليل على أن المتنجس الثاني ينجس، قال: فيختص الانفعال نتيجة بحث في هذا التفصيل، وانتهى لأنه لا يوجد دليل على أن غير المتنجس الأول ينجس، فالنتيجة يذكرها هنا، يقول: فيختص الانفعال بما إذا لاقى القليل الماء القليل عين النجس فقط، أو المتنجس بعين النجس، والتفصيل بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة متعين. يتعين علينا الأخذ بهذا التفصيل بين المتنجس الأول والثاني، إذا لم يقم إجماع على خلافه كما ادعاه السيد بحر العلوم، فإن تم هذا الإجماع فهو نتوقف، يكون الإجماع حينئذ دليل على أن المتنجس الثاني والثالث والرابع أيضا ينجس، وإلا لا يوجد دليل. لكن إذا وجد إجماع، قال: فإن تم هذا الإجماع كما دعاه سيد بحر العلوم فهو، وإلا فالتفصيل بين المتنجس الأول والثاني هو المتعين، وعلى الأقل لا يسعنا الإفتاء بانفعال القليل بملاقات المتنجس مع الواسطة والاحتياط مما لا ينبغي تركه. فهكذا قال قدس سر. أقول تقدم أنه لا يوجد إجماع على الانفعال بملاقات المتنجس الأول فضلا عن الثاني، أي إجماع هذا؟ ولو وجد فإنه غير حجة، لأنه اجتهادي استنباطي مبني على فهم بعض الروايات كما تقدم، والنتيجة إذن عدم وجود دليل على أن المتنجس الثاني ينجس، فتجري في ملاقيه قاعدة الطهارة واستصحابها فيه. خلاص عندنا أصول مهمة، ما دام لم يقم دليل على، احنا قام عندنا دليل على أن المتنجس لا ينجس، لكن لنفترض كما قال السيد الخوئي أنه لا يوجد دليل على أن المتنجس الثاني ينجس، جيد، عدم الدليل دليل العدم، لأن عندنا قاعدة الطهارة وعندنا استصحاب طهارة الملاقي، هذا الطاهر لما لاقى متنجسا ثانيا نشك هل تنجس أم لا، نستصحب طهارته. أو تقول لا يوجد دليل على أن المتنجس الثاني ينجس، خلص إذن تجري عمومات الطهارة وأمثالها، فلماذا هذا التردد وهذا الاحتياط؟ لا، ليس صحيح. فلذلك قلنا إذن في نهاية هذا التفصيل الأول، وإن كان البحث فيه تنزلي بدرجة من الدرجات، لأن نحن انتهينا في أصل البحث إلى أن المتنجس أصلا لا ينجس، هذا كان جريا مع السيد الخوئي في مناقشة هذا التفصيل، والنتيجة عدم وجود دليل على أن المتنجس الثاني ينجس وعليه، فتجري في ملاقيه قاعدة الطهارة واستصحابها فيه. هذا هو التفصيل الأول، إذن انتهى وأيدنا فيه السيد الخوئي على أنه فعلا إذا قلنا بأن المتنجس ينجس فنقصد فقط المتنجس الأول، إذا قلنا طبعا تنزلا فقط المتنجس الأول الذي تنجس بعين النجاسة مباشرة، أما المتنجس بملاقات الأول وهو نسميه الثاني فإنه لا ينجس. هذا التفصيل الأول الذي ذكره السيد الخوي. التفصيل الثاني في المسألة ثانيا، التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره وبين ما لا يدركه فيتنجس بالأول دون الثاني، هذا تفصيل آخر في المسألة، أنه نعم الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة، هذا الذي قاله المشهور والدعي عليه الإجماع مقابل الفيض الكاشاني، لكن المشهور قلنا تنازل في عدة مواضع للفيض الكاشاني وابن أبي عقيل، واحد منها هاي أنه نعم أيها الفيض الكاشاني نحن أيضا نقول أن الماء القليل لا يتنجس بملاقات عين النجاسة، لكن إذا كانت عين النجاسة بمقدار ضئيل لا يدركه الطرف، لا تميزه العين، لا يستبين بوضوح عند العين، إذا كانت عين النجاسة بهذا المقدار فإن الماء القليل لا ينفعل به. هذا التفصيل الثاني في المسألة، وهو المعروف والمنسوب لمن؟ للشيخ الطوسي قدس سره. وقد نسب هذا التفصيل للشيخ الطوسي قدس سره، وحكاه في الجواهر عن صاحب الذخيرة أيضا محقق السبزواري. قال الشيخ قدس سره في الاستبصار: إذا كان ذلك الدم، وهو يتحدث عن عيان النجاسات ومنها الدم، قال إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحس ولا تدرك فإن ذلك معفو عنه، لا يتنجس الماء القليل بملاقاته. وكما ترى خص المسألة بالدم هذا في الاستبصار، لكنه لا في المبسوط والسعها إلى كل نجس ليس فقط الدم. وقال في المبسوط: القليل الماء القليل ما نقص عن الكر، وذلك ينجس بكل نجاسة تحصل فيها. الماء القليل يتنجس بملاقات قليلة، كانت النجاسة أو كثيرة، تغيرت أوصافها أو لم تتغير، مجرد الملاقات تنجس الماء القليل. قال: إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره، أضاف إذن وغيره ليس فقط الدم، حتى غير من النجاسات ما دم كرؤوس الإبر فشيء قليل لا يدرك بالطرف فإنه معفو عنه. قال: لأنه لا يمكن التحرز منه، واضح إذن في الاستبصار خص هذه المسألة بالدم، لكن في المبسوط وسعها إلى كل نجاسة. أقول عبارته في المبسوط صريحة بأن الحكم لا يختص بالدم وإنما يعم غيره من النجاسات، وعلله كما سمعنا في المبسوط بعدم إمكان التحرز عنه، هكذا ذكر في الدليل، قال: إلا ما لا يمكن التحرز منه، هذا إذن الوجه. فإما أن يكون قدس سره قد استند إلى هذه القاعدة بأنه كل ما لا يمكن التحرز منه يكون معفوا عنه ولا يتنجس الماء بملاقاته كما هو ظاهر استدلاله، فلذلك عممها إلى غير الدم. فإما أن يكون قد استند إلى هذه القاعدة ولا نرى لها وجها صغرى ولا كبرى. صغرى لماذا؟ يعني لا يمكن التحرز منه، إناء وقع فيه دم حتى لو رؤوس الإبر يجتنبه يستعمل آخر، صغرى لم يثبت أن كل دم رؤوس إبر وقع في ماء قليل يكون لا يمكن التحرز عنه، شو صغرى غير تامة. وكبرى كذلك، ما الدليل؟ كبرويا ما الدليل على أنه النجاسة إذا كانت مما لا يمكن التحرز عنه فتكون معفوة عنه؟ فإذا كان مستندا الشيخ إلى هذه القاعدة اللي ذكرها صريحان، هاي قابلة للنقاش صغرى وكبرى. أو أنه استند إلى صحيحة علي بن جعفر التي رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار، صحيحة، رواية صحيحة، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل رعفه فامتخطه فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ قال عليه السلام: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس. هذا معنى اللي عبر عنه الشيخ ما لا يدركه الطرف، يعني شيء ليس بينا في الماء. يكمل الإمام عليه السلام يقول: وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. فإذا وجه التفصيل صحيحة علي بن جعفر، أنه إذا كان هذا قطع الدم اللي امتخط في هذا وأصاب الماء في الإناء إن كان يستبين في الماء بينا، هذا هو وجه التفصيل. هذا طبعا لذلك في الاستبصار خصها بالدم لأن مورد الرواية الدم، لكن في المبسوط والسعى إلى غيره من النجاسات فيمكن أن يكون بمناط عدم الاحتراز عنه، كأنه نقح المناط. لماذا الإمام فصل بين ما يستبين وما لا يستبين؟ قال لأن لا يستبين يصعب التحرز عنه، فبتنقيح المناط وسع الشيخ الطوسي من الصحيحة اللي ذكرت الدم إلى غيره من النجاسات. يمكن أن نقول هكذا، يعني دليل الشيخ الطوسي ليس فقط أن ما لا يمكن التحرز عنه معفو عنه، لا، ضم هذا التعليل اللي هو ليس تعليلا وإنما هو تنقيح مناط، ضمه إلى الرواية ونقح سبب التفصيل في الرواية. فلذلك بعد الرواية قلنا: مع تجريدها عن خصوصية الدم من باب تنقيح المناط الذي هو ما ذكره قدس سره من القاعدة، فالقاعدة نفعته في توسيع الدائرة من الدم إلى غيره من النجاسات، مو هي دليلة، ولولا النص لما أمكنه التمسك بالقاعدة. لولا النص بيد الشيخ الطوسي ما كان اكتفى وقال ها بما أنه لا يمكن التحرز عنه إذن معفو عنه، لو متقوي بالصحيحة مجرد نقح منات الصحيحة وقال لماذا الإمام فصل بين ما يستبين وما لا يستبين، مسألة إمكان التحرز وعدم إمكان التحرز، فإذا لا خصوصية للدم لنعممها لكل نجاسة. ومنه علم النظر في قول الشهيد الصدر الأول قدس سره قال: لا يناسب أن يكون المدرك رواية علي بن جعفر المختصة بالدم. قال: ما نقدر نقول أن دليل الشيخ الطوسي صحيحة علي بن جعفر، لأن علي بن جعفر واضح في الدم، والشيخ يصرح في المبسوط يقول للدم وغيره، فإذا دليل الشيخ الطوسي مو صحيحة علي بن جعفر، وإلا لماذا شمل غير الدم بذلك؟ نعم، لا، هو دليله صحيحة علي بن جعفر، لكن لماذا جردها عن الخصوصية من الدم إلى غيرها؟ هو بقاعدة عدم إمكان التحرز عنه، هذا فودل. ولو لم تكن بيد الشيخ الطوسي صحيحة علي بن جعفر لما تمسك بمجرد هذه القاعدة وأفتى بهذا التفصيل. الآن بعد هذه المقدمة، وعلى أي حال فإن التعدي عن مورد النص بدون قرينة ظاهرة قياس باطل، ليس صحيح أن تنقيح المناط قياس مجرد الإغلاف مالته نبدلي بدال ما القياس نسمي تنقيح مناط، لا، تنقيح مناط لابد أن يكون مستند إلى قرائن، إما تعليل موجود حتى نعمم التعليل، وإما قرائن تفيد ما هو المناط في المسألة فنعممها. أما بهذا الشكل، من قال أن وجه التفصيل الذي ذكره الإمام هو قضية إمكان التحرز وعدم التحرز؟ هذا قياسنا، فإذا ليس بصحيح، تعدي عن مورد النص ليس بصحيح لأنه قياس، وإن سميته تنقيح مناطين. إذن الآن خلينا لا بأس نقتصر على النص قضية الدم فقط، لكن أيها المشهور تعال، ماذا تقول في هذه الرواية؟ هذه الرواية تقوي الفيض الكاشاني وتقوي ابن أبي عقيل الذين قالوا بأن الماء القليل لا ينفعل ولو في دائرة ضيقة. افترض في دائرة ضيقة لكن هي ستكون نقض على المشهور. ما هي أجوبتك أيها المشهور على هذه الصحيحة؟ وقد رد الأصحاب الاستدلال بالصحيحة إذا دققت في كلام شهيد الصدر، قال رواية علي بن جعفر، لماذا لم يسميها صحيحة؟ وجدت أن في بعض المصادر شككوا في سند الرواية بوجود فيها محمد بن أحمد العلوي وهو مجهول، وهذا الإشكال صحيح، لكن هذا في طريق الشيخ، أما نفس الرواية في طريق الكليني سندها صحيح، فإذا هذا الطعن في السند في سند الشيخ من جهة محمد بن أحمد العلوي لا نعبأ به، لأن نفس الرواية مروية عند الكليني بسند صحيح، فإذا هي صحيحة، هذا الإشكال في السند لا يضر، لذلك نصر على تسميتها بالصحيحة، مع إضافة قلنا هذا التعليق أنه طعن في السند بأن فيه محمد بن أحمد العلوي المجهول وهذا في طريق الشيخ، أما في الكافي فالسند صحيح. إذن الآن نستمع إلى أجوبة المشهور كيف رد هذه الصحيحة ودافع عن نفسه. وقد رد الأصحاب الاستدلال بالصحيحة بإعراض المشهور عنها فتسقط عن الحجية، هكذا قالوا، قالوا معرض عنها وإعراض الأصحاب مسقط للحجية. سنريد أن نناقش الكبرى، لأن تعلم ليس كل إعراض مشهور مسقط للحجية إلا من الناس القريبين إلى عصر صدور النص، حتى يمكن أن نقول أنهم استأنسوا بقرائن بأجواء ببيئة عاشوها ورثوها من زمان المعصوم أوجبت إعراضهم عنها، وهذا غير متيسر، لأننا الجيل المعاصر للإمام والذي قريب للإمام ليست عندنا فتاواه ولا آراءه الفقهية، فما نستطيع كبرويا أن نحقق هذا المضمون، لكن سنحتاج أن نناقش الكبرى لا نناقش الصغرى. فإذا رد الأصحاب الاستدلال بالصحيحة بإعراض المشهور عنها فتسقط عن الحجية، قلت في جوابه: ولا تستقيم هذه الدعوة مع نسبة هذا التفصيل إلى كثير في غاية المراد. الشهيد الأول في كتابه غاية المراد نسب هذا القول بالتفصيل، عبر قال إلى كثير، فهذا مو بس الشيخ الطوسي ينفرد به حتى نقول الأصحاب معترضين عليه، ومال إليه السيد في المدارك، سيد العامل أيضا في المدارك مال إليه. لاحظ الشهيد الأول في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، قال: قدس سره فيما استثني من الملاقات النجس، قال: وكرؤوس الإبر من الدم في الماء عند كثير، ليس فقط عند الشيخ الطوسي، الملاقي لقليل من الدم كرؤوس الإبر قال عند كثير مستثنى، كان بصدد حديث عن المستثنيات من النجاسة بالملاقات، قال ماء الغسالة ماء الاستنجاء كذا، ثم قال وكرؤوس الإبر من الدم عند كثير، قال ومطلقا عند الشيخ في المبسوط، خصوص الدم قال كثير قال به، لكن غير الدم من النجاسات الشيخ في المبسوط قال به، فإذن الشهيد في غاية المراد نسب هذا القول إلى كثير. وقال السيد العامري في مفتاح الكرامة، قال: وقد نسبه في غاية المراد في آخر باب الطهارة إلى كثير من الناس، يؤكد هذه النسبة، وإلى ما في الاستبصار جنح صاحب المدارك فرجح جانب الطهارة، ثم قال: إلا أن القول بالنجاسة أحوال. سمنهم هؤلاء الكثير في حدود البحث حقيقة لم أجد من صرح بذلك حتى تنسب للكثير، لكن ظاهر أن بعض عبائر الأصحاب توحي بذلك. لاحظ الساعة عبارة المحقق في الشرائع، لذلك قلت: ولعل منشأ النسبة بعض العبارات التي تشعر بقبوله، ولم يكن صريحا قبله بهذا التفصيل، فهذا من أين جاء به غاية المراد ونسبه إلى كثير لا نعلم، كقول المحقق في الشرائع قال: وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل ينجسه وهو الأحوط. لاحظ إذن تبنيه للنجاسة كان من باب الاحتياط، يعني كأنه ميل شو يسميه أو لا أقل قبول لا أقل له وجه، ها لأن ذكر القولين واختار الثاني لأجل الاحتياط. محقق في الشرع قال: وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل ينجسه وهو لا حوض. فيمكن مثل هذه العبارة توحي بأنه ليس عنده دليل على خلاف هذا التفصيل سوى الاحتياط. فإذا الآن رد هذه الصحيحة بإعراض الأصحاب بإعراض المشهور عنها كأنه كبرويا لم يتم، وصغرويا أيضا مع هذا الذي قاله غاية المراد. إذن عندكم وجوه أخرى للرد عليها إن شاء الله تعالى تأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، جزاكم الله خير وعليكم.